بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن هذه الليلة نبدأ في قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية التي كنا قد جمعناها من قبل وأسميناها التحفة الحطيبية، مراجعة لهذا الكتاب العظيم، تثبيتا للمعلومات وأيضا تصحيحا للأخطاء وتنبيها على ما ربما حصل في أثناء الشرح من زيادات أو أوهام أو نحو ذلك. وكتاب العقيدة الطحاوية هو من أجمع ما كتب في العقيدة الصحيحة، العقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة، فلا ينبغي لطالب علم قد درس شيئا في العقيدة أن يكون ما درس هذا الكتاب، ولو أن تدرسه مرتين أو ثلاث أو أربع حتى تثبت ما فيه من المسائل والقواعد المهمة، فإنه كتاب عظيم. ولو يدرس المتن أو بعض الشروح المختصرة إذا كان شرح ابن أبي العز فيه تطويل، فتدريسه أو دراسته مهمة، وحفظه أيضا. وأنصح كل طالب أن يحفظ المتن، فحفظه سهل مع التنبه للمواضع التي انتقدها أهل العلم، قد مرت بنا في الشرح وستمر بنا عند قراءتها. وهو أجمع من كتاب العقيدة الواسطية، فقد شمل مسائل كثيرة لم تذكر في العقيدة الواسطية، وإن كانت العقيدة الواسطية هي آيات وأحاديث ثم هي سليمة من الانتقاد، لكن هذا أيضا كتاب نافع، وهو أعم وأشمل مع التنبيه على المسائل التي انتقدت فيه. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها في خطبه ومواعظه عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ابن القيم أنه كان يفتتح خطبه كلها بالحمد والثناء. وفي حديث ابن مسعود أنه كان يعلمهم عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة في خطبة الحاجة. فلا يضجر الكاتب من هذا فيتركها عند كتابته أو خطابته. بعض الكتاب تجد أنه يفتتح كتابه ببعض السجع وليس في هذا الخطبة الحاجة، وهذا أنفع وأبرك وأحسن وأقرب للسنة. وهكذا في خطبه، في الخطب بعضهم يحب أن تكون الخطبة بدايتها سجع مناسب لما يأتي في الخطبة، ولو أنه ابتدأ بهذه لكان أحسن، لأنها قد ثبتت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعض الخطباء يعني قد يكون عنده ضعف في النحو، وهذا موجود عند كل الناس، لكن في مثل هذا الحديث لا ينبغي للخطيب أن يقرأه مكسرا، فتجد بعضهم يقول فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي، هذا نسمعه من بعض من يدرس في النحو ربما، وخير الهدي، ثم يقول بعد ذلك وشر الأمور وكل محدثة، وهذا كله خطأ، فتنبه، هذا يكرر، هذا شيء يكرر دائما، لا تغلط فيه وأنت خطيب وربما حافظ للقرآن. فإن خير معطوف على اسم إن، فإن أصدق منصوب، وخير معطوف عليه، وكل معطوف عليه، وشر معطوف عليه، فهذه كلها منصوبة، فلا يصلح أن تقول فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير بالرفع، لا، وشر وكل وكل، هذا كله خطأ، وإنما كما تراها هنا. فتنبه، فبعض الأخطاء لا يصلح أن يخطأ فيها البادئ الخطيب أو المتكلم، فضلا عن من يكون حافظ للقرآن ودرس في النحو ويفهم هذه المسائل. قال: إن من أجل النعم وأعظمها أن يوفق الله العبد للاستمرار في طلب العلم ومدارسته مع أهل العلم وطلبته من أهل السنة والأثر. وكان مما يسره ما أخذناه في دار الحديث بدماج على يدي شيخنا المجدد مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، ثم على يدي خليفته العلامة يحيى بن علي الحجوري من العلوم النافعة والدروس الماتعة، وهكذا استفدنا على يدي مشايخ كثر في تلك الدار، ومن ذلك في علم العقيدة والتوحيد، وقد أخذنا في باب العقيدة والتوحيد في دماج دروس كثيرة على أيدي كثير من المدرسين والمشايخ، بعضهم ما زال على السنة وبعضهم انحرف عنها. فشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز درسته 3 مرات، المرة الأولى على يد ياسين العدني رحمه الله الذي ذهب مع الحزبيين ثم قتل، والمرة الثانية درسته على يد شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، والمرة الثالثة أيضا على يد هذا الذي هو ياسين العدني. أما الدروس الأخرى فكثيرة، إخواننا يعلمون ذلك، وبعضهم كما سمعت قد ذهب وانحرف، وبعضهم ما زال على خير من المدرسين في العقيدة والتوحيد، والذين انحرفوا كثير ممن درسنا على أيديهم، والثبات بيد الله. فأبو عبيد الزاوي الليبي صار الآن من الثوار من الخوارج، وقد درسنا على يديه كثيرا من الكتب في العقيدة والتوحيد، وأبو سعيد الليبي أيضا، لعل الإخوان القدامى يعرفونه، ما ندري أين حاله الآن، قالوا كان في المملكة يشتغل في باص ينقل مدرسات، وهو كان من مدرس التوحيد ممن درسنا على يديه بعض كتب التوحيد ككتاب التوحيد وتطهير الاعتقاد وكشف الشبهات، وهكذا غيره، ومنهم من ثبته الله عز وجل وبقي على السنة والعلم. قال: ولما أن يسر الله لنا فتح دار الحديث بصلاح الدين في عام 1434 بدأنا بتدريس من ورد علينا من طلاب العلم بما يسره الله سبحانه وتعالى، وكان من ذلك دروس في العقيدة، كانت سلسلة من الدروس العامة التي سجلت أولها لامية شيخ الإسلام، ثم حائية بن أبي داود، ثم لمعة الاعتقاد، ثم شرح الواسطية لمحمد خليل هراس ومحمد بن خليل هراس، ثم تقريب التدمرية للعلامة العثيمين. وعدلنا عن التدمرية إلى التقريب لأن التدمرية فيها شيء من الصعوبة، قد لا يفهمها البادئون في بعض الأبواب، فالشيخ العثيمين قربها وحذف بعض الأشياء، فهي أسهل من التدمرية. ثم الفتوى الحموية لشيخ الإسلام، وهذه كلها إن شاء الله سترتب وتطبع. ثم العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله، وهذه الدروس سجلت بعد صلاة الظهر كما تسجل غيرها من الدروس، فرغب إلي الأخ صهيب الجزائري حفظه الله أن يفرغ التسجيل لينشر، فوافقته ففرغه، ثم رتب وأصلحنا فيه بعض الأشياء وعدلنا فيه بعض الكلمات وزدنا إليه بعض الحواشي، ثم عزمت على طبعه بعنوان التحفة الحطيبية شرح العقيدة الطحاوية، وهذا كما ترى شرح مرتجل يعروه الخلل، هذا ليس كالذي يكتب، وإنما أصلحنا ما قد قيل وما قد كتب. فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، ومن وجد خللا، وهذا فيه خلل، خللا هنا هذه الكلمة خطأ، صوابها من وجد خللا، هنا مكتوب خلال، فليبادر بالنصح والتوجيه، وجزى الله كل من أعان على الخير، زيادة على هنا سقطت، أو ساهم فيه، وهذه مساهمة، وإلا فقد كتب في شرح الطحاوية، كتب في شرح الطحاوية علماء كثيرون، ونسأل الله السداد والتوفيق والإخلاص. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، إن شاء الله من هذا اليوم، هكذا قلنا في الدرس وكتب كما هو، من هذا اليوم نبدأ في كتاب العقيدة الطحاوي الإمام الطحاوي، ونقرأ ما كتبه المحقق هنا من ترجمة له مختصرة جدا. قلنا يقول الحلبي هنا في مقدمته، الحلبي ليس بمرضي، وهو علي الحلبي، علي حسن الحلبي، ولكن كنا نقرأ عند قرأنا الكتاب، كنا نقرأ المتن من طبعة جمع فيها الحلبي جملة من شروحات العقيدة الطحاوية وسماها الرياض الندية، وهو جمع للشيخ بن باز والشيخ العثيمين والشيخ الفوزان وابن حميد وأحمد شاكر وعبد العزيز بن مانع، كل هؤلاء لهم شروح مختصرة على الطحاوية، جمعها الحلبي في كتاب، فأعجبني ذلك الكتاب لأن فيه شروح هؤلاء العلماء، فكنا نقرأ منه. ثم حتى لا نطيل في القراءة في تراجم شيخ الإسلام أو تراجم الطحاوي، قلنا نقرأ تلك المقدمة التي في الكتاب، لا رغبة في صاحب الذي جمعها، وإنما للاختصار. قال يقول: طيب، هو الإمام العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد سلامة الطحاوي الأزدي، إمام جليل القدر مشهور في الآفاق، وذكره مملوء في بطون الأوراق، وهو مصري من طحا، وهي من بلاد مصر. ولد سنة 229 هجري، وقيل 230 هجري، وقيل 239 هجري، أي مختلف في سنة ولادته. المهم أنه بعد 200 هجري، ومعنى ذلك أن الطحاوي متقدم، ولهذا يقول بعض أهل العلم: أول من سمى العقيدة هو الطحاوي، على خلاف من أول من سمى العقيدة. وكذلك الصابوني وهو بعده، الصابوني صاحب عقيدة السلف أصحاب الحديث، ليس الصابوني صاحب التفسير الذي هو محمد بن علي الصابوني، فهذا أشعري متأخر. وبعضهم يقول الغزالي، وهذا ليس بصحيح لأنه متأخر، فالطحاوي هو أول من سمى العقيدة، وبعضهم يسمي هذا العلم بالسنة، بعض المتقدمين كالبربهاري وعبد الله بن أحمد وكثير من المتقدمين يقولون السنة. قال: تفقه أولا على خاله المزني صاحب الشافعي على مذهب الشافعي، ثم تحول حنفي فتفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو كسائر الأئمة الكبار الذين لم يسلكوا مسلك المقلدين الذين لا بصيرة لهم في مدارك الأحكام، ولكن الأصول الشرعية التي مشى عليها وافقت أصول الإمام أبي حنيفة التي بنى عليها مذهبه، ولهذا انتقد على الطحاوي في بعض الفقرات وهي قليلة جدا مشى فيها على طريقة أبي حنيفة. وكما هو معلوم أن أبا حنيفة وقعت له بعض الزلقات في باب الإيمان وغيره. قال: ولهذا لما ذكر الإمام ابن القيم جماعة من أهل العلم في نونيته قال: ما في الذين حكيت عنهم آنفا من حنبلي واحد بضماني، بل كلهم والله شيعة أحمد، فأصولهم وأصولهم سياني، وذكر منهم الطحاوي. قال: ألف مؤلفات كثيرة شهيرة كمعاني الآثار ومشكل الآثار وغير ذلك، وتوفي سنة 321 هجري، يعني عمر نحو 90 سنة أو فوق 90، وهو منسوب إلى قرية طحا بأسفل أرض مصر. وهذا الكتاب قد شرح شروحا كثيرة، هذا غير كلام الحلبي، ومن أوسعها وأحسنها وأشهرها شرح ابن أبي العز الحنفي الذي أخذ أكثره من كتب شيخ الإسلام وابن القيم، ولكنه شرح موسع، وممن شرح هذا أي العقيدة الطحاوية الشيخ أحمد شاكر، شرح خفيف، والشيخ عبد العزيز بن مانع وهو شرح طيب مختصر جدا، والشيخ عبد الله بن حميد وهو كذلك، والشيخ عبد العزيز بن باز وهو تعليقات أيضا مختصرة، وتعليقات الإمام الألباني على شرح ابن أبي العز، وهناك شرح مطبوع للشيخ صالح الفوزان وهو أيضا مختصر، وأيضا شرح للشيخ صالح آل الشيخ مطبوع في مجلدين، شرح طيب، وشرح أيضا للشيخ عبد الرحمن البراك في مجلد وهو مطبوع، وشرح لخالد المصلح. ما حال خالد المصلح؟ وهو مطبوع في مجلد. من يعرف خالد المصلح يا أبا عاصم؟ نعم، ليس على الجادة، لكنه عنده تأليفات وتدريس، ويدرس في الحرم أظن، له في بعض الأوقات أظن في رمضان له درس في الحرم. وشرح لبعض المتقدمين، وهو البابرتي، وهو شرح طيب، إلا أنه حنفي، يعني يتابع المؤلف في بعض المسائل، وإلا شرحه مختصر مفيد. ثم اتضح لي بعد القراءة فيه أن عنده مخالفات، وخصوصا في تأويل الصفات. لما كنا في المقدمة كنا نظن أنه ما عنده شيء، فلما بدأنا نمشي في الكتاب وجدنا في الشرح هذا الذي نسب إلى البابرتي مليء بأقوال الأشاعرة وبعض أهل التصوف. ثم وجدت فائدة حول هذا الشرح الذي هو شرح البابرتي لم أكن قد وقفت عليها عند تدريس الكتاب. كان عندي طبعة قديمة ليس فيها تحقيق إلا مجرد تعليق خفيف، ثم وجدت الكتاب مطبوعا بتحقيق محمد عبد القادر عطاء، وقد أثبت هذا المحقق في مقدمة كتابه أن هذا الشرح الذي قلنا للبابرتي ليس للبابرتي، وإنما هو لعمر بن إسحاق الغزنوي أو الغزنوي الهندي المتوفي سنة 773 للهجرة، والبابرتي متوفي سنة 786، يعني متعاصران. وجاء ذلك المحقق ببعض الأدلة على أن الشرح ليس للبابرتي وإنما هو للغزنوي الهندي. ومن تلك الأدلة أنه يقول ترجم للغزنوي بعض معاصريه كابن حجر والمقريزي، وذكر له شرحا على الطحاوية، وترجم للبابرتي ولم يذكر أن له شرحا على الطحاوية. وأيضا يقول الغزنوي كان في زمنه أمير وذكر اسمه مشهور، وكان هذا الغزنوي له علاقة بهذا الأمير، وذكروا في ترجمته أنه أهدى شرح الطحاوية لهذا الأمير، وكان هذا الأمير قد بنى مدرسة وفيها يدرس الغزنوي. وأيضا مما ذكره أنه يقول وجد شرح الغزنوي في نسخ خطية فيها إثبات أنه شرح الغزنوي، ويقول أيضا ما وجد من الطبعات التي فيها أنه للبابرتي هي طبعات جاءت في نسخة تركية، وما فيها عبارة عن وهم، عبارة عن وهم. فالله أعلم، قد يكون كلامه صحيح ولا يمنع أن يكون البابرتي له شرح آخر، لكن هذا الشرح بنفسه بنصه ينقل أن هذا الشرح بنصه الذي كنا نقرأ فيه هو للبابرتي الهندي، للغزنوي الهندي الذي هو عمر بن إسحاق الغزنوي الهندي. والمهم أنه سواء لهذا أو لهذا فهو شرح فيه إفادة، ولكنه على طريقة الحنفية والأشاعرة كما مر بنا وسيمر بنا عند بعض الفقرات أنه سلك مسلك الأشاعرة في تأويل الصفات، وبعض الأقوال التي عليها الصوفية، بعض الأقوال التي عليها الصوفية. ونكتفي بهذا، وإن شاء الله يكون درسه بعد درس النيل.